المظلومون، وأتمنى من كل حرب في الدول المجاورة لفلسطين أن يتحركوا التحرك الجاد. يا أخي الكريم، هذا العدو لا يميز بين الأطفال ولا بين النساء ولا بين الشعب اليمني. والله إنه اليوم بينزف دما على ما بيشوف من مجازر. وتحياتي لكم، معكم أبو خولان، حظ خولان التال.
شكر جزيل لأخ بخولان على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لا بأس نسمع أيضا إلى مساهمات أخرى، لكن في سياق هذا اللقاء نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل من بعد لقاءنا. رافقونا مستمعينا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لأنفسنا وللمقاومة ولمحور المقاومة، محور القدس في كل أنحاء العالم ولكل الأحرار. انتصار المقاومة الإسلامية في غزة ومحور المقاومة بصورة عامة. شاهدنا وسمعنا وشاهد العالم وسمع العالم تصريحات الكيان الغاصب بعد دخول المقاومة الفلسطينية لغلاف غزة والمناطق المتاخمة، وكيف استطاعوا أسر الجنود والمستوطنين وما إلى ذلك. وبدأ الكيان بقادته وعلى رأسهم النتن إياهو من مطالب، وعلوا سقف مطالبه أنه لا مفاوضات، لا تبادل للأسرى إلا بعد القضاء على حماس والمقاومة الإسلامية. وبعد ما يقارب 50 يوم تقريبا، ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ هل انهارت المقاومة؟ لا. ماذا استطاع أن يحقق من أهداف الكيان الغاصب؟ لا، لم يحقق هدف ملموس واضح. فالذي تحقق هو تم تبادل الأسرى وتم إخراج الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل المستوطنين. والمهم أو الأهم هو الأسرى الجنود من هذا الكيان الغاصب، وهؤلاء لا زالوا تحت يد المقاومة، ولا زالت اليد الطولة هي للمقاومة. الذي جرى هو انتصار لمحور المقاومة، انتصار السيف، انتصار الدم والسيف معا. فدماء غزة وصمود أهل غزة انتصر، كما انتصرت الآلة العسكرية لمحور المقاومة. ولا زلنا نشهد الانتصارات، ولا زلنا نعيش في زمن العزة، زمن الصمود، ولا زمن الهزائم كما يقول سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله. ولا زمن الهزائم، ونحن نعيش في زمن الانتصارات. والقادم إن شاء الله أسعد، والقادم أفضل لفلسطين ومحور المقاومة، من الجمهورية الإسلامية إلى العراق إلى سوريا ولبنان واليمن وكل الأحرار في العالم. محمد الناصر، العراق، بيقار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أتكلم عن يوم الانتفاضة. في اليوم 7 أكتوبر 2023 استيقظت الأمة العربية والعالم كله، وبني صهيون المغتصبين على طوفان الأقصى. يا الله، الله أكبر كان تهليلنا، النصر النصر لغزة والقدس كان دعاءنا، القنوات الإخبارية كانت مقصدنا في كل وقت وكل مكان لمتابعة أحداث غزة، ثارت الشعوب وقمنا بالتهليل والدعم، وكم تمنينا أن تطوى الأرض ونصبح هناك في غزة في قلب المعركة كتفا بكتف مع إخواننا بغزة. ومع تخبط العدو واجتياحه ومجازره واستقوائه على الأطفال والنساء العزل الذين لا حول لهم ولا قوة، نزفت قلوبنا وبكت عيوننا نحيبا عليهم. لكن أهل غزة كانوا طوال الوقت يعلموننا معنى الصبر والجلد وهوان الحياة أمام شهادة حق في طريق الله. نحن من يجب علينا أن نتعلم منهم. غزة كشفت الجميع، كشفت كل العالم، أسقطت الأقنعة، جعلتنا نواجه أنفسنا ونرى خيباتنا في حكامنا، وظهر للعالم المطبعين والمتصهينين واليهود العرب أكثر من بني صهيون أنفسهم. غزة جعلتنا نشعر بالخزي والعار أمام أنفسنا. بالنسبة لمستقبل الحرب ونتائج الهدنة بين المقاومة المتمثلة في حركة حماس وإسرائيل، فهي بمثابة نقطة مفصلية في الحرب بين الجانبين. مع تبادل الأسرى وسعي حماس لتبييض كل السجون وخروج كل الأسرى الفلسطينيون، ومع وجود حرب داخلية في الحكومة الإسرائيلية والتشتت والتخبط الذي يعانون فيه، كل ذلك وأكثر سيجعلنا نقف أمام مرحلة انتقالية جديدة يملأها النصر والتحرر بمشيئة الله. ومع تتابع تجديد الهدنة وتبادل الأسرى، نرى أن المقاومين الأبطال المجاهدين في غزة جعلونا نرى كيف تكسر شوكة إسرائيل وأزالوا الستارة عن الكيان الصهيوني الضعيف. ونقف أمام عدة خيارات، وتعيش القضية الفلسطينية فترة شديدة الحساسية تتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق استقرار المنطقة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإبراز الحاجة الملحة لحل الدولتين، وهو الحل المتفق عليه دوليا والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية مع الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لها. أيضا هناك الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في تحقيق هذا الحل، سواء من خلال الضغط الدبلوماسي أو تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية. أيضا يعزز هذا الدعم فرص للسلام والتعايش في المنطقة، ولتحقيق السيادة الفلسطينية، ولتحقيق النصر لغزة وفلسطين والقدس. سيكون النصر، وستبقى فلسطين أبية إلى يوم الدين. أبطال غزة المجاهدين أرونا كيف يكون النصر. لذلك لابد من الوحدة بين الفصائل الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الجزيل للأخ العزيز محمد ناصر من العراق، والأخت هدير عبد العظيم من مصر على طرحهما وجهة النظر في ما يتعلق بالعدوان على غزة والمشاعر الطيبة تجاه أهلنا في فلسطين. حقيقة هذه المشاعر محملة دائما بألم وشجون ومناصرة لهذه القضية. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا من الأصوات التي نود الاستماع إليها في مساهمته الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
تحية لكم جميعا. إن الجيش الصهيوني سيغرق في دهاليز قطاع غزة، وهذه فرصتكم أيها العرب المسلمون، وخاصة أبطال السويس وأبطال خط بارليف، ساعدوا إخوانكم المناضلين لإخراج الصهاينة من هذا القطاع، وإنه نصر للجميع. وشكرا لكم جميعا.
شكر جزيل أخ العزيز والفاضل صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل أبو علي، لك منا كل الشكر. أخي الكريم بارك الله بكم، حقيقة هناك الكثير من الأصوات التي أرسلت إلينا. الأخ أبو راكان الهادي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية أيضا التي وصلتنا عبر الواتساب قبل قليلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، ونصرنا الله المعتدين الصهاينة، وجمعتكم نصر وتمكين بفضل رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الهوية اليمانية ستقهر الهوية الصهيونية بإذن الله، دام والصهاينة ابتدوا الحرب اليوم على أخواننا أهل غزة والشعب الفلسطيني المظلوم. سوف نسانده ونساند المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة، ونؤكد نحن جاهزين لضرب جميع السفن والبارجات الأمريكية في البحر الأحمر، واحتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عملية ثبتت جدية القوات المسلحة اليمنية في خوض معركة البحر مهما بلغت أثمانها وأكلافها، وهذه هي البداية. ونحن نحرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان، ونقول ونحذر كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل مع أبنائها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. ونحذر جميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذا السفن وتجنب الشحن على متن هذا السفن أو التعامل معها وإبلاغ سفنكم الابتعاد عن هذا السفن. فنحن بدعنا في الاتخاذات كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. إن العمليات ضد إسرائيل ولن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة. أخوكم أبو راكان الهادي، محافظ صنعاء.
خبرا كان لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، بارك الله بكم. يلتحق بنا ضيف الكريم من القاهرة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور محمد السيد أحمد. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بحضرتك كل السادة المستمعين،
حياكم الله وبياكم. دكتور، نبحث في هذا اللقاء عن مواصلة واستئناف العدوان على غزة، كيف تقرؤون ما جرى ولماذا كل هذه الوحشية والهمجية ومحاولة قتل أكبر عدد ممكن من النساء والأطفال من جديد بعد ثبوت عدم جدوى ذلك خلال أكثر من 50 يوم للعدوان؟ تفضل.
طبعا أنا أعتقد أنه العدو الصهيوني يعني تلقى هزيمتين. الهزيمة الأولى هي الهزيمة الميدانية على مدار 50 يوم الأولى من العدوان على غزة، لأنه يعني كل أهدافه المعلنة لم تتحقق ولم يستطع تحقيقها، وتأكد بما لا يدع مجال للشك أنه عاجز أمام المقاومة. وبالفعل المقاومة حققت نجاحات هائلة. المقاومة استطاعت بالفعل أن تفرض شروطها يعني من خلال الانتصارات الميدانية، وعجز عن إتمام عملياته العسكرية البرية، وبالتالي اضطر تحت الضغط الداخلي والخارجي من أنه يوقف العمليات العسكرية ويقبل بالهدنة ويقبل بالتفاوض السياسي مع المقاومة. وبالفعل المقاومة فرضت شروطها. يعني خلال فترة الهدنة التقط العدو أنفاسه، ثم يعاود من جديد لمحاولة أن يكسب جزء من يعني معركة الميدان كي يستثمرها على المستوى التفاوضي أو على طاولة المفاوضات، لأننا نعلم جيدا أنه من ينتصر في الميدان يفرض شروطه على طاولة المفاوضات، وهو يدرك الآن أنه سيدخل في مرحلة صعبة جدا من التفاوض، وهي مرحلة التفاوض على الأسرى العسكريين. هو يعلم جيدا أنه الأسرى المدنيين يعني كان يمكن أن يقبل بشروط المقاومة، لكن يعلم أيضا من خلال الخبرة بالتعامل مع المقاومة أنه فيما يتعلق بالأسرى العسكريين ودول الأهم بالنسبة له، واللي فيه ضغط كبير من الداخل عليه، يعتقد اعتقاد جازم أنه لن يستطع يعني التفاوض بشأنهم وإنجاز يعني تفاوض يعني مرضي بالنسبة لهم، لأن في معركة يعني تموز 2006 شفنا كيف تعامل مع المقاومة، وكيف لجندي واحد مثل شريط يعني تم استبداله بألف أسير فلسطيني. وبالتالي أنا أعتقد أنه المقاومة ستطلب يعني أو ستطالب بالإفراج عن كافة الأسرى يعني الفلسطينيين، وده حيبقى يعني تكلفته عالية بالنسبة للعدو الصهيوني مقابل الإفراج عن الـ يعني الأسرى العسكريين من الصهاينة. وبالتالي هو يحاول الآن أن يضغط على المقاومة بأقصى ما يمكن ويكبدها خسائر فادحة. لكن خلينا نؤكد على أن ده يعني لا يعد في يعني او لا ياخذ من يعني المقاومه في شيء ولا يعني يؤثر على المقاومه في شيء. بالعكس ده بيزيد الصوره سوء على المستوى العالمي. يعني الصوره الذهنيه الان للعدو الصهيوني لدى الراي العام العالمي بتؤكد على انه يعني عدو وإرهابي ويمارس كل أشكال يعني الإبادة الجماعية لشعب يعني يدافع عن وطنه وضرب الوطني. وأعتقد أنه الصورة التي كان يصدرها عن الشعب الفلسطيني على أنه شعب إرهابي ويعني أعتقد أن الصورة سقطت بعد أن رأى العالم أجمع وعلى شاشات التلفاز في كل العالم شاف انه هذا العدو الصهيوني يعني يستهدف الاطفال والنساء والشيوخ ويتعمد يعني ضرب المستشفيات وضرب دور العباده وضرب يعني المساكن التي يسكنها مدنيين. اعتقد انه يعني مخالفات جسيمة لكل ما يتعلق ويرتبط بحقوق الإنسان.
حقيقة وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 178 والجرحى أكثر من قرابة 600 جريح، يعني أعداد هائلة. هناك محاولة لإيقاع أكبر عدد من الشهداء والجرحى. حركة الجهاد الإسلامي اليوم في بيانها الذي صدر قالت أن حرب الإبادة الصهيونية لا تخفي أهداف العدو الحقيقية في قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير من تبقى منهم. أخذ الجزئية الأخيرة، قضية التهجير إلى أين وصلت وكيف يسعى إليها، والجانب المصري أيضا من الأطراف التي يتم الحديث عنها وأن يراد تهجير ما تبقى من أهل غزة بعد محاولة قتل أكبر عدد منهم إلى مصر، تفضل.
طبعا فكرة يعني إبادة الشعب الفلسطيني من أجل إجبار يعني من سيتبقى للرحيل والاستيطان في الأرض المصرية هذا أمر مرفوض، ومرفوض من الطرفين، من الجانب المصري. مصر لا يمكن أن تمنح يعني غير المصريين أراضيهم بغض النظر أراضيها التي حررت بدماء يعني شهداء الجيش المصري في عدة حروب مع العدو الصهيوني وآخرها حرب أكتوبر 73. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التفريط في شبر واحد من الأرض المصرية. ده من ناحية. من ناحية تانية نعلم جيدا انه السماح او اذا سمحت مصر بذلك فهذا معناه تصفيه للقضيه الفلسطينيه ومصر لا يمكن ان تشارك في هذه الجريمه. ده على المستوى المصري. اما على المستوى الاخر وهو المستوى الفلسطيني فطبعا يعني الشعب الفلسطيني البطل الذي يعني قدم على مدار ما يزيد عن 70 عاما الان يعني شهداء وتضحيات كبرى من اجل الحفاظ على تراب الوطن لا يمكن يضحي بالقضية الفلسطينية بهذه السهولة ويخضع لفكرة التهجير والإقامة على الأرض غير أرض. وبالتالي المسألة مرفوضة من كلا الطرفين. هذه أحلام الصهاينة، هذه أوهام يعني لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، لأنه الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، والشعب الفلسطيني يعني بأكماله بأطفاله ونساء وشيوخه ورجاله الجميع ينخرط الآن في يعني محور المقاومة والجميع أصبح مشروع شهيد. وبالتالي يعني كل مواطن فلسطيني يعني لا يمكن أن يفرط في تراب الوطني ولا يمكن أن يفرط في قضيته المركزية. وبالتالي أنا بشوف أنه كل ما يعني يقوم به العدو الصهيوني لن يصل لأهدافه، خاصة أنه يحارب مقاومة والمقاومة غير ظاهرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو يعني أحد أهم أهدافه هو القضاء على حماس. هل هناك إمكانية للقضاء على فصيل مقاوم يعمل تحت الأرض؟ هذا الفصيل نعلم جيدا أن الفصائل المقاومة التي تدخل حروب التحرير الوطني والمقاومة من أجل تحرير التراب في حين أن الجيش الصهيوني ويعني اللي هو جيش الاحتلال جنوده وآلياته ظاهرة أمام يعني المقاومة، ويمكن للمقاومة أن تستهدفها، وهذا ما حدث بالفعل. وبالتالي أنا بشوف أن يعني الجيوش النظامية لا يمكن أن تنتصر في مثل هذه الحروب. والجيش الأمريكي خير شاهد وخير دليل. الجيش الأمريكي الجيش الأكبر في العالم هزم في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق نتيجة أنه كان يواجه مقاومة مسلحة غير مرئية، وفي حين أنه هو كهدف كان ضارا أمامهم. وبالتالي تفشل حروب الشوارع مع مثل هذا النوع من المقاومة. وبالتالي أنا بشوف أن الجيش الصهيوني يعني يتكبد أيضا خسائر كبيرة، ولن يستطيع حتى وإن يعني سعى إلى إبادة الشعب، لكن هل سيبيد المقاومة؟ هذا يعني أشك فيه. يعني وكل الخسائر التي يدفعها أو الضريبة التي يدفعها الشعب الفلسطيني هي ضريبة من أجل يعني الحفاظ على المقاومة لتحرير كامل الطوال الفلسطيني المحتل.
حقيقة نتنياهو يدفع ضريبة كبيرة بعد طوفان الأقصى، ليس كما قبلها. في الداخل هناك مشكلة حقيقية، وبالأمس كانت الصحافة الصهيونية تتحدث عن قرب موعد محاكمة نتنياهو في الأسبوع المقبل على ما يتهم فيه في الداخل الإسرائيلي وفساده المعروف ورفض الشارع لبقائه في هذا المكان باعتباره جزء من المشكلة، فلا يمكن أن يكون جزءا من أي حل مستقبلي لحلول وسطية أو غيرها مع الجانب الفلسطيني، وبات مرفوضا حتى في داخله، ويعاب عليه بأنه تسبب بكارثة وأكبر هزيمة يمنى بها الكيان في زمن نتنياهو. مصير نتنياهو بعد كل ما جرى خلال الفترة الماضية ومحاولته القفز على ذلك من خلال استئنافه للعمليات الحربية وقتل المزيد من النساء والأطفال في غزة، تفضل.
يعني هناك إصرار من قبل يعني الداخل الصهيوني على محاكمة نتنياهو، وهو نتنياهو يدرك هذا، وبالتالي يريد إطالة أمد الحرب لكي يهرب من يعني فكرة محاكمته. هو يعلم جيدا أنه يعني في يعني ضغط كبير بالداخل، ونعلم جيدا أنه كثير من المستوطنين الصهاينة أصبحوا غير آمنين، وبالفعل يرغبون في الرحيل، وبالتالي الشارع الصهيوني منتفض في وجه نتنياهو، ويرى أنه هو السبب في يعني كل ما يحدث داخل يعني المستوطنات الصهيونية. يعني كثير من المستوطنات تم إخلاءها، كثير من المستوطنين انتقلوا وتم حشدهم من خلال عملية النزوح إلى الداخل، وده بيشكل عدئين. العد الأول عد على المستوطنين الذين يستقرون بالداخل، وعد عليهم هم أنهم يعيشون في ظروف يعني غير آمنة وغير مستقرة، وبالتالي الحياة أيضا متوقفة بالداخل الصهيوني، وهذا أيضا بيلعب دور مهم جدا، لأنه الاقتصاد الصهيوني في أسوأ حالاته، يعني توقف شبه تام لكل الحياة بالداخل، وبالتالي هم يعيشون في ظروف صعبة ويضغطون بالتالي على نتنياهو ويضغطون على حكومته. ونتنياهو بيلعب يعني لعبة فيها نوع من أنواع الانتحار. هو يعلم أن نهايته السياسية يعني قد أتت، ويعلم جيدا أنه المسألة لم تمر عبر خروج حتى آمن. فكرة الخروج الآمن من الحكومة لن تكون، ولا بد أن يخضع لمحاكمات وقد يتعرض للسجن، وبالتالي يعني موقفه صعب للغاية. عشان كده هو بيريد أو بيحاول إطالة أمد الحرب بأي شكل لتحقيق انتصار وهمي يعني قد يعني ينقذه مما هو فيه من أوضاع صعبة للغاية. يعني قائد مهزوم على المستوى العسكري، ومهزوم على كافة المستويات بقى السياسية، وحتى على المستوى المعنوي. يعني لقى هو وجيشه هزيمة نقراء.
طبعا أشكرك جزيل الشكر. اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور في غزة، أبرزها تل الهوى، النصر، شمال مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، كما تعلن عن ذلك مصادر فلسطينية. لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دائما دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة من مصر. شكرا جزيلا لكم. بارك الله بكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما حققته محور المقاومة في فلسطين وحزب الله واليمن وأبناء المقاومة في وادي الرافدين من انتصارات دائمة، وليس فيها أي انتصار بعد انتصار لجميع المسلمين والأحرار في جميع العالم، وإن الانتصارات الأخيرة للحركة أي حركة حماس الجهاد والمقاومة الذي سطوا فيه أروع الانتصارات على الغدة السرطانية الكيان الصهيوني، هو انتصار للمقاومة وإخفاء الكيان الصهيوني إلى هذه الانتصارات. وقد أخضعت المقاومة الإسلامية حماس، أخضعت الكيان الصهيوني إلى طاولة المفاوضات في تبادل الأسرى، لهو بحد ذاته يعد أعلى درجات الانتصار. وإن الكيان يريد أن يثبت للعالم بعد فشله في استمرار القتال، وقد أصبحت الفترة 50 يوما من الانتصارات الذي حققته حماس يريد استئناف القتال، واستئنافه اليوم ظنا منه أنه يسكت أبناء غزة المجاهدة وحماس والأحرار في العالم بأنه لا زال يقاوم ويقاتل حماس. وأنا أعتقد أن محور المقاومة لها مستقبل، وهذا المستقبل سيكون له كلمة الفصل في المنطقة. فنرى أن التفاوض في حزب الله والحوثيين، وأيضا التفاوض في العراق على محور المقاومة لتهدئة الوضع ولعدم اتساع رقعة الصراع، فهذا دليل على أن المقاومة لها الدور الفاعل في المنطقة. ولولا الدعم الذي تحصل عليه المقاومة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدعم السياسي والعسكري والإعلامي والمالي من الجمهورية، لما كانت عليه المقاومة في الوقت الحاضر هي الآن الشوكة في عين أعداء الصليبيين الذين يسيئون ويستهدفون أبناء المنطقة. جواد العبودي، نائب الأمين العام لحركة الدعوة الإسلامية.
شكر جزيل الدكتور جواد العلي من العراق على هذه المشاركة. صوت آخر نستمع إليه لكن من اليمن، الأخ أبو شاجع، نستمع إلى مسامتي الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في إذاعة طهران العربية. ها هو الأمريكي بدأ العدوان كما يشاء في غزة. أيها العرب، أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا حكام العرب؟ أين أنتم من أبطال غزة الذي تسفك دماءهم أمام مرأة ومسمع يعني العالم؟ دماءهم تسفك وبيوتهم تنهار على رؤوسهم وأراضيهم محتلة، ومدافعين عن أنفسهم أنتم هناك. أيها العرب، أيها الحكام، منتظرين. لماذا منتظرين؟ أنتم منتظرين يعني هزيمتكم أنتم؟ فعلا على أنكم منتظرين هزائمكم أنتم يا عرب، يا منتظرين، يا منتظرين، شايفين العدوان أمام العين ولا حركتم ساكن هناك المصري يعني مراوغ، يعني كأنه يبيع وزف يعني سمك، يعني ما فتح حتى بوابة ربح. أيها العرب، أين أنتم من العدوان؟ أو الأمريكي الآن أعادها وأن يولاه متحدي العالم بأسره. أنتم والله على إنكم جبنة ضعفة. مجلس أمم متحدة حقوق إنسان، أي حقوق إنسان عند الأمريكي؟ الأمريكي هو أكبر يعني فاسق في الأرض، وهو الذي ساعي في الأرض فساد. هذا الإسرائيلي هو متمشي بأوامره. الإسرائيليين أهش من بيت العنكبوت، لكن أنتم عرب أذلاء مطبعين مستضعفين. أين أنتم من غزة؟ أين أنتم من العرب يا مسلمين؟ أين الدين؟ أين الصلاة؟ أين الله منكم؟ الله لا يغره شيء، لا يتغاب عليه لا صغيرة ولا كبيرة، وهو يعلم ما في بطون الأرحام. أنتم الأمراض، أنتم الوجع، أنتم الداء، أنتم الذي منتظرين يعني غزة وفلسطين كاملا على إنها تنهار تكون أخدام للإسرائيليين أيضا، وأنتم مستهدفين من بعدهم. نحن اليوم نناشدكم الله على إنكم تخرجوا من الدل إلى حلبة العز والشهامة. أين أنتم يا عرب يا أذلة؟ أين أنتم يعني؟ ولا ضمشة جرحتها، ولا ضمشة حكام أذلة منتظرين ليه؟ منتظرين الموت، منتظرين الموت يا أذلة يا جبنة، عليكم اللعنة.
شكر جزيل عليكم. السلام لأخ أبو شجاع من اليمن، ونتفهم مشاعر طيبة تجاه أهلنا في فلسطين. انفجارات ضخمة تهز جنوب تل أبيب، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، والاشتباكات مستمرة بين المقاومين والكيان الصهيوني على أرض غزة. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكان: زودنا الكيان الإسرائيلي بمئة قنبلة و109 BLU خارقة للتحصينات وزن الواحد 2000 رطل. يشارك الأمريكي في سفك دماء أبناء غزة ويتحمل المسؤولية القانونية والشرعية والإنسانية والأخلاقية كاملة على كل قطرة دم تسفك في غزة العزة. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني لا زال محور وموضوع لقاءاتنا في حدث وحوار. نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله النصر حليف الإيمان ومع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي أبلادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بيان وشرح كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا كما بينا في الحكم والكلمات القصار لأمير المؤمنين، ونحن قلنا في بداية الشروحات أنه كلمات أمير المؤمنين قصيرة لكن المضامين واسعة، ولا يمكن أن نصل معها إلى حد، مهما كتبنا، مهما قلنا، مهما فعلنا، مهما درسنا، مهما أعطينا، فنحن لا نستطيع أن نصل إلى ما يقوله هذا العملاق. وحقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. كلامنا في حديث وحكمة وقول لأمير المؤمنين عندما قال: ما أعالى من اقتصد. هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا الحديث يتكلم عن مسألة مهمة، ومسألة عالية المطالب تتعلق بالاقتصاد، وتتعلق بالتدبير، وتتعلق بالإسراف. إذن هي تجعل نظاما اقتصاديا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، على مستوى الأمم، وهكذا. فعندما قال ما أعالى من اقتصد، هذا يشمل يشمل جميع الفئات من الفرد وحتى أعظم الأمم. فمسألة الإسراف ومسألة التبذير مسألة مهمة نبحثها الآن في القرآن وفي السنة. فالاعتدال في الإنفاق هو من أولويات القرآن الكريم، وكذلك تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد اهتموا في هذا الأمر، ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي، فهو يبدأ من الفرد ثم ينتقل إلى الأسرة، ومن الأسرة ينتقل إلى المجتمع. لذلك وضع الضوابط لهذا الأمر، وهو مسألة الإسراف ومسألة التبذير ومسألة الاعتدال فيما بينهما. هذه الضوابط: أولا، هو تحقيق إشباع حاجة حقيقية وليست وهمية، إشباع حاجة حقيقية لا أن تكون وهمية. الضابطة الأخرى هي تحقيق مصلحة ما، والضابطة الثالثة أن يكون الإنفاق طبقا للأولويات أو الأوليات. الضابطة الرابعة هو منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية. والضابطة الخامسة هي المسألة الإنفاق مقترن بماذا؟ بما يقرن، بما يؤخذ في سبيل الله ومرضاته، لأنه الإنفاق لابد أن يكون مقترن بمسألة رضا الله وفي سبيله سبحانه وتعالى. فإذا هذه خمسة من الضوابط هي التي يبتنى عليها النظام الاقتصادي، وقلنا على المستويات من الفرد وحتى أكبر الأمم. نأتي إلى مسألة ترتيب الأوليات في الإنفاق، ولكن البحث في القرآن وفي السنة. فاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي بالحقيقة متوقفة على القدرة في إيجاد دافع ملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة. فالمنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون حسب ماذا؟ يجب أن يكون حسب الأوليات. لدرجة ماذا؟ لدرجة أن الأموال المستخدمة في إطار القانون وحسب الأوليات بشكل شديد الوضوح وبشكل محكم، لا أنه ماذا؟ يكون هكذا دون دراسة ودون منهجية ودون قوانين. لماذا؟ لأن عدم المنهجية تؤدي إلى الهمجية، وتؤدي إلى انعدام القانون الاقتصادي على كل المستويات. فعندما نأتي إلى الأحاديث التي وردت عن أهل البيت وعن القرآن نجدها حافلة بتلك اللوازم. فإذا الأموال المستخدمة في إطار القانون لابد أن تكون الأولى فالأولى. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإنفاق يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق الرزق الموهوب للعبد. تتمت الآيات إن شاء الله، تأتينا في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي موت حان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن حجتنا في إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو النص، فمذهبنا قائم على النص لا على تعصب القبلي ولا على الظن ولا على الغلبة والعشائرية، وإنما النص. إذا الله عز وجل عنده نظام الأسرة المصطفاة التي يصطفيها ويطهرها، هذا نور على نور، ولكن ليس لم نعتقد بالأئمة عليهم السلام ولم نتخذهم أئمة لأنهم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. كونهم من ذريته هذه مشيئة الله، وإنما أصل حجتنا بالنص، نص النبي صلى الله عليه وآله على علي والأئمة عليهم السلام، ونصهم على بعضهم البعض. وعندنا أن الإمام يعرف بالنص وبالمعجزة. هذه الرواية يرويها الكليني رحمه الله في الكافي في المجلد الأول صفحة 297 تحت عنوان باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليهما السلام. عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة، عن أبان بن عياش، عن سليم بن قيس قال: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام، وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته. سليم بن قيس من خاصة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو من ناجد من بادية الحجاز، جاء إلى المدينة في سنة وفاة النبي أو قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله. كان شابا هاجر في المدينة، وكان يهتم بمعرفة الدين، وكان على صلة بأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، ومن خاصة أصحابه، وشارك معه في حروبه، ثم عاش حتى طارده الحجاج، وفي سنة 78 هجرية توفي متخفيا رضوان الله عليه. سليم بن قيس صاحب كتاب سليم، كتاب سليم أقدم كتاب لغير المعصومين سلام الله عليهم، مؤلف في، إذا صح التعبير، الوجه الآخر للإسلام، الوجه الرسمي للإسلام، أو الوجه الإسلامي من وجهة نظر أهل البيت عليهم السلام. يعني كيف عندنا موالاة ومعارضة، عندنا نظام خلافة رسمي، وعندنا معارضة التي تتمثل بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام من وجه الآخر. سليم بن قيس ألف كتابه فيما جرى عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته من ظلامة أهل البيت عليهم السلام، وكتابه المعروف بكتاب سليم من أجل الكتب. يقول هو سليم: شهدت، هذه الرواية نقلها عنه الكافي في الكليني، يقول سليم: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن، وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح. يعني مواريث الأنبياء، ما عنده من كتب، وسلاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا يتوارثونه، وفيه خصائص ليس هذا مكان مجال بيانها. وقال لابنه الحسن عليه السلام: يا بني، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إلي كتبه وسلاحه. هذه مجموعة الكتب التي فيها كل صحيفة نزلت وكتاب نزل من الله عز وجل، فيها عصا موسى، فيها خاتم سليمان، فيها ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، فيها سلاح النبي صلى الله عليه وآله، فيها درعه، فيها مجموعة مواريث. يقول: وأمرني رسول الله أن أمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين، وكان الإمام زين العابدين عليه السلام في حياة أمير المؤمنين موجودا، ثم قال لعلي بن الحسين: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي وأقرئه من رسول الله ومني السلام. وثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سلامه مع جابر بن عبد الله الأنصاري، قال له: ستدرك من ولدي محمد بن علي يكنى أبا جعفر، فأقرئه مني السلام من ولد الحسين ابن علي ابن الحسين، وبعث له معه السلام. كذلك أمير المؤمنين عليه السلام في زمنه في حياته ولد الإمام زين العابدين، وقال له: أنت ادفع وصيتك إلى ابنك محمد ابن علي وأقرئه من رسول الله ومني السلام، صلوات الله على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. لم أبالي لم أعش إلا المشاهد. بعد جهل في ارتحالي حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت